انا هبدا يا شيخ، هبدا انا على ما يعادل الصوت يا شيخ.
طيب تفضل استعن
بسم
بالله.
الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. نبدا بمشيئه الله تبارك وتعالى في قراءه تفسير القاسمين من سوره المجادله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين ينهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين ينهوا عن النجوى قال مجاهد هم اليهود ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي بما هو إثم وتعدي على المؤمنين وتواصي بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين خطابين متوجهين إليه لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله أي من قولهم السلام عليك، أو إما نسخه الإسلام من تحايا الجاهلية، فإن الله تعالى يقول وسلام على المرسلين، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي من التناجي المذموم أو من التحريف في التحية استهزاء وسخرية، أي هل لا يعجل عقوبتنا بذلك لو كان محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت حسبهم أن يكفي قائلي ذلك في تعذيبهم، جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم ينهى تعالى المؤمنين وحذرهم أن يجتنبوا في النجوى ما اجترمه أولئك بقوله. نقرأ
طيب،
الآية الأخرى.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المجادلة أو المجادلة إلى الآية الثامنة، وهي قوله جل اسمه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. القراءات في هذه الآية هي فقط في كلمة ويتناجون، فقرأها حمزة والكسائي وينتجون وينتجون. أما الآية فقوله تعالى: ألم ترى، ألم ترى، استفهام تعجيبي، الغرض منه التعجيب من شأن أولئك المتناجين، والخلاف في ماهيتهم سيأتي، في من هم سيأتي. فهذا تعجيب من حالهم وتناجيهم مع تكرر نهيهم، والرؤية هنا بصرية، ولذلك عديت بإلى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، النجوى هنا، النجوى ألف، الأل هنا في النجوى للعهد، أي النجوى المعهودة والتي نهوا عنها، وهي النجوى المحرمة التي كانوا يقصدون بها إيذاء المسلمين. فإن النجوى منها ما هو محرم ومنها ما هو غير ذلك، كما نطقت به الآية التالية، وكما نطق به قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقيل إن النجوى كلها كان منهيا عنها في أول الأمر لما تؤدي إليه من إحزان المسلمين، ثم نسخ ذلك بإباحة بعض النجوى حين قوي الإسلام واشتد عوده. ولعل الأول أظهر، وهو أن النجوى المنهية عنها هي النجوى التي كانوا يتناجون بها لإحزان المسلمين وإدخال المساءة عليهم. والنجوى المنهي عنها هي ما أدخل السوء والشر على مسلم، كل ما أدخل السوء على مسلم كنجوى أولئك المنهيين عن النجوى التي كانوا كما سنبينه، هل هم المنافقون أم هم اليهود، أو نجوى حتى لو كانت من مسلمين تحزن مسلما فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر المشهور: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. فكل ما كان يؤدي إلى إحزان مسلم وإدخال سوء عليه كان يشعر بأنه ليس مرغوبا في جلوسه، أو يشعر يعني أنه مبغوض، وأن هناك أمورا تدبر دونه ونحو ذلك، فهذا كله ممنوع منهي عنه. فإذا اختلط القوم بعضهم في بعض فمن شاء أن يتناجى فليتناج، لأن ذلك لا يسوء أحدا، لأن ذلك لا يدخل المساءة على المسلمين. ومن التناجي التكلم بلغة لا يعلمها الثالث، فإذا قصد أن يتكلم بلغة لا يعلمها الثالث فهو من التناجي المنهي عنه. واختلف في المخاطبين بهذه الآية من هم الذين نهوا عن النجوى ثم عادوا لما نهوا عنه. فقيل: هم اليهود قبحهم الله، وكانوا يتناجون إذا رأوا المسلمين فيما بينهم ليوهموهم أنهم يدبرون لهم المكايد وينصبون لهم الحبائل، والآية كلها فيهم. وهذا هو الذي اختاره المصنف، هذا هو الذي اختاره المصنف وحكاه عن مجاهد. والقول الثاني هو أن المراد بالنهي في الآية المنافقون، وكانوا لنفاقهم يحبون أذية المسلمين، فكانوا إذا رأوا المسلمين قادمين انتجوا فيما بينهم، تناجوا ليوهموا المسلمين أن شرا ما حصل، أو أن أذية لحقت أو هزيمة لحقت ببعض من أرسلوا في السرايا ونحو ذلك، فيحزن ذلك المؤمنين. ولا يبعد أن يكون كلا الطائفتين من اليهود والمنافقين مخاطبا بهذا النهي. العلامة ابن عاشور رحمه الله اختار أن المخاطبين هم المنافقون، وأن سياق الآيات يدل على ذلك، لكن أيا ما كان فلا يبعد أن يكون كلا الطائفتين مخاطبا بالآية، وأن يكون كل من اليهود كان يتعمد فعل هذه المناجاة أذية للمسلمين، ولا يبعد ذلك من خلقهم الذميم، وكذا كان يفعله المنافقون لما جبلوا عليه من قلة الديانة وعدم الإيمان. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون، ثم هذه للتراخي، ولعله هنا التراخي الرتبي، لأن عودهم بعد نهيهم قبيح جدا في المعنى. وقوله يعودون عبر بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، لم يقل نهوا ثم عادوا، وإنما قال ثم يعودون لما نهوا عنه، عبر بالفعل المضارع دلالة على أن هذا الأمر يتكرر منهم تكررا كثيرا جدا، وأنهم لا يملونه ولا يسأمونه، بل يعني لا ليس أنهم فعلوه مرة أو مرتين فيقال نسوا أو أخطأوا أو غلبهم هواهم، بل هذا دأبهم وذلك ديدنهم، فكلما نهوا عادوا، فلا عذر لهم في ترك امتثال النهي. ثم يعودون لما نهوا عنه من ترك التناجي، ويتناجون وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والإثم والعدوان كما البر والتقوى لفظان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، فإذا ورد أحدهما في سياق كان دالا على ما معناه ومعنى الآخر، وإذا اجتمع في سياق كان كل منهما مختصا بمعنى. فالإثم خاص بما يتعلق بما بين العبد وربه، والعدوان خاص بتعديه على المخلوقين وأذيته لهم. فهم يتناجون بالإثم، يتناجون يتحدثون فيما بينهم بما يفعلونه من مخالفة أمر الله وتعدي حدوده، ويتناجون بالعدوان بأذية المسلمين والنيل منهم والنكاية فيهم استلاب حقوقهم ونحو ذلك، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهاهم عن ذلك، والذي بدت براهين رسالته وظهرت أمارات نبوته، ولذلك لم يقل ومعصيتك، مع أنه قال ألم ترى، لم يقل ومعصيتك، بل ذكره بوصف الرسالة للدلالة على تشنيع فعلهم وقبح صنيعهم، وأنه لكونه رسولا فهو أولى أن يطاع ويعظم ويمتثل أمره ويجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد ما أنكره الله على هذه الطائفة المنهية، إما اليهود وإما المنافقين على ما أسلفناه. ثم قال وإذا جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به الله، فإن قيل هم اليهود كما اختاره المصنف فالمراد ما كانوا يألفونه ويعرفونه من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل لفظ السلام بالسام، كما ورد في الصحيح أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا محمد، والسام اسم للموت، فكان يقول لهم وعليكم. قالت لهم عائشة بل أنتم عليكم السام والذام واللعنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت أما سمعت ما يقولون؟ قال ألم ترني رددت عليهم فقلت وعليكم، أي أن دعاءكم مردود عليكم ويستجاب لنا فيكم ولا يستجاب لكم فينا، أو أن الموت لازم لنا ولكم، فكل نفس ذائقة الموت. فهذا من تحياتهم المدخولة ومن تبديلهم الكلم عن مواضعه، فكانوا يستعملون ألفاظا يوهمون بها أنهم يريدون الخير والمعنى الحسن، وهم إنما يريدون المعنى القبيح، كما قالوا راعنا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن أن يقولوا راعنا، وأمرهم أن يقولوا انظرنا، فإنهم كانوا يورون بها ويعنون بها الرعونة، قبحهم الله. وهنا حيوه صلوات الله عليه بما لم يحيه به الله عز وجل، بل حيوه بما يشبه الدعاء عليه صلوات الله عليه، وهذا مناسب للوعيد المذكور، هذا مناسب للوعيد المذكور حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وإن قيل المراد المنافقون فإنهم لم يكونوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية التي وردت عن اليهود، وإنما كانوا يحيونه صلوات الله عليه بدل تحية الإسلام بتحايا الجاهلية، كقولهم عم صباحا أو أنعم صباحا ونحو ذلك. وهذه التحايا فاشية في الناس اليوم، واستبدالها بتحية الإسلام خلاف الأولى والأفضل، ولو قيل بكراهته لم يبعد. ولذلك نص بعض الفقهاء على أن المحيي بها لا يستحق جوابا، لو أجيب فحسن، ولو جمع بينها وبين السلام فلا بأس، لكن أن تكون هي التحية تحية بين المسلمين وتلغى من قاموسهم تحية الإسلام، فهذا هو الذي لا يرتضى، كقولهم صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك. قد يحتاج الإنسان إلى هذه التحية صباح الخير ومساء الخير، كما لو دخل على يهودي أو نصراني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام. وهل في معناه سائر التحايا؟ يختار شيخ الإسلام ألا، وأن بداءتهم بمثل صبحك الله بالخير أو نحو ذلك لا حرج فيه. فإذا دخلت على نصراني مثلا في عمل أو نحو ذلك، وأردت أن تخلص من أو تتخلص من هذا النهي النبوي، فإنك تحييه بمثل هذه التحايا عملا بقول وترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، فتقول له صباح الخير مثلا. أما أن تكون تحياتك صباح الخير، أو كما يقوله الفلاحون في بلادنا العواف، أو كما كنا نسمعه في بعض الأفلام القديمة بونجور ونحو ذلك، فهذا أقبح بلا شك أن تكون تحية غربية أعجمية. الغرض المقصود هذا، إن قيل إنه في المنافقين فلأنهم كانوا يستبدلون بتحية الإسلام غيرها، فيقولون له أنعم صباحا أو عم صباحا ونحو ذلك، وكأنه استكبار منهم عن أن يحيوه بتحية الإسلام وعدم اعتداد منهم بها، ولذلك ناسب أن يلاقوا بهذا الوعيد الشديد. وإلا فمجرد هذه التحية مع اعتقاد مثلا فضيلة تحية الإسلام أو مع الاعتداد بها ليس بذاك الذي يستلزم ذاك الوعيد الشديد، لكن كأنهم يعني أرادوا محاربة ومحو شعائر الإسلام الظاهرة والتي منها السلام، ولذلك السلام من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو مما أمرنا بإفشائه لتفشو المحبة بيننا، كما قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وما هو الذي حياه الله به؟ الذي حياه الله به هو السلام، كما قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه بأبي هو صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم هم لرعونتهم وخفة عقولهم وضآلة أفهامهم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم فيها تأويلات، قيل في أنفسهم أي فيما بينهم، يعني يقول بعضهم لبعض كقوله: فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم. وقيل في أنفسهم أي يقول كل منهم في نفسه، أي يردد ذلك القول في نفسه دون أن يتلفظ به. وبهذا الوجه قد يرد على الأشاعرة القائلين بما يسمى الكلام النفسي، فإن الكلام الظاهر أنه بالحرف والصوت، الكلام إذا أطلق فإنه لا يكون إلا بحرف وصوت، وإذا كان مقدرا في النفس فإنه لا بد من تقييده بذلك، كما قال عمر: فزورت في نفسي مقالا، وكما قال هنا على هذا التأويل: ويقولون في أنفسهم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هلا يعذبنا الله بما نقول، يوهمون أنفسهم ويقنعونها ويسلونها مع وضوح البراهين، يقوموا يقولوا: إيه لو كان هو رسول بجد، وإحنا هو خالفنا أمره وقعدنا نتناجى وقعدنا نحييه بما لم يحييه به الله، فلو هو كان رسول بجد فين العذاب بقى اللي ربنا توعدنا به؟ أين هذا العذاب؟ كما قال المشركون قبلهم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من خفة العقول، لأنهم يظنون أن الله عز وجل تعالى شأنه وتبارك اسمه كآحاد الناس، يعجل ويستفزه تلك الحماقات، بل هو تبارك وتعالى الحليم سبحانه وتعالى الذي يضع كل شيء في موضعه، ولأن العباد في قبضته فلا يفوتونه، فقد يؤخر عقابهم لما له في ذلك من الحكمة تبارك وتعالى، فلا يظن أن تأخيره العذاب إنما هو لحق معهم أو لباطل مع خصومهم، بل البراهين هي الناطقة بحقية هذا وبطلان ذاك. وأما تأخير العذاب فقد يكون لحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى عنا، ومن تلك الحكم استدراجهم وإمهالهم، أو لعل بعضهم أن يتوب، ومن تلك الحكم أن يؤخذوا بغتة ويقصموا قصما من حيث لا يشعرون. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال الله مهددا لهم: هبوا أن العذاب لم يأتكم في الدنيا، وهبوا أنكم متتم وأنتم صالحون سالمون معافون في أهليكم، فإن جهنم كافيتكم، وما ينتظركم من الوعيد في الآخرة مما لا يقدر قدره من العذاب حسبكم. ولذلك قال: حسبهم، أي كافيتهم، جهنم يصلونها، يدخلونها ويصطلون بحرها، وبئس المصير وبئس المرجع الذي يصيرون إليه هو جهنم. نعم
شيخ شريف تفضل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى
هذا
قال
قرأناه:
مجاهد
يا أيها
وجاهد
الذين آمنوا إذا تناجيتم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن
تقطع الشيخ شريف.
آمنوا إذا تناجيتم، الآية
ما زالت
أي بطاعة الله.
الشيخ شريف ما زال في تقطع. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر أي بطاعة الله وما يقربكم منه، والتقوى اجتناب ما يؤثم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي فيجزيكم بما اكتسبتم مما أحصاه عليكم. ثم شجع تعالى المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم، وأنها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكئين عليه، بقوله: إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى التي ذمها فلام العهد، أي المزين لهذه النجوى بالشر والحامل عليها الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم أي الشيطان أو التناجي المذكور شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي بالمضي في سبيله والاستقامة على أمره وانتظار النصر على أثره. لطيفة. قال القاشاني: إنما نهى عن النجوى لأن التناجي اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث، والنفوس عند الاجتماع والاتصال تعاضد وتظاهر يتقوى ويتأيد بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد، فإذا كانت شريرة يتناجون في الشر ويزداد فيهم الشر ويقوى فيهم المعنى الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع. ولهذا ورد بعد النهي قوله: ويتناجون بالإثم، الذي هو رذيلة القوى البهيمية، والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية، ومعصية الرسول التي هي رذيلة القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطنة. ألا ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي أو نهي بهذه الرذائل المذكورة وأنها، وأمرهم بالتناجي بالخيرات ليتقووا بالهيئة الاجتماعية ويزدادوا فيها، فقال: وتناجوا بالبر أي الفضائل التي هي أضداد تلك الرذائل من الصالحات والحسنات المخصوصة بكل واحدة من القوى الثلاث، والتقوى الاجتناب عن أجناس الرذائل المذكورة. انتهى. قال ابن كثير: وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذي على مؤمن، وروى الإمام أحمد أي ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أخرجاه. عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. انفرد بإخراجه مسلم. نعم.
نعم. ثم قال الله جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، إلى آخر الآية. اختلف في المخاطب بهذه الآية مين المخاطب بها، فقيل: هم المؤمنون الخلص، وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله، أن الآية خطاب للمؤمنين الخلص، يعني بعد ما ذكر ما ذم به اليهود أو المنافقين على أحد التأويل، على أي من التأويلين السابقين، نهى المؤمنين عن أن يتشبهوا بهم. وهكذا جاءت الشرائع بنهي المؤمنين عن مشابهة أفعال غيرهم، وروي من تشبه بقوم فهو منهم، فإن المؤمنين يمتازون في سمتهم وهديهم، ولا يكون منهم إلا العمل الصالح والقول الطيب. ولذلك قال لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لأن ذلك لا يليق بكم. والقول الثاني أن المخاطبين بها هم المنافقون، وخاطبهم بوصف الإيمان على اعتبار ما يظهرونه ويدعونه، ولأنهم كانوا يخالطون المؤمنين ويظهرون أنهم منهم، فكأنه قال لهم: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وقوله إذا تناجيتم مشعر بعدم استحباب النجوى، فهذا شبيه قوله صلى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: مجالسنا ما لنا بد منها نتحدث فيها؟ فقال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. فكأنه قال لهم هنا: إن كنتم لابد متناجين فليكن تناجيكم بكذا وكذا، ولا يكن بكذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، أسوة أولئك المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى، بما يعود عليكم بالنفع في الآخرة، وبما فيه مصلحة لإخوانكم في الدنيا. وتناجوا بالبر والتقوى بما يقربكم من الله عز وجل، كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاجعلوا نجواكم من هذا الجنس الذي هو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ونحو ذلك من الخيرات. ثم قال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خوفهم من الموقف بين يديه جل اسمه، فإنكم مرجوعون إليه، صائرون إليه، موقوفون بين يديه تبارك وتعالى، فهو سائلكم عن القليل والكثير والفتيل والنقير والقطمير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فجدير أن تتقوه، لأنه سائلكم عن كل شيء ومنه تناجيكم. ثم قال للمؤمنين: لا يهولنكم شأن تلك النجوى. اوعوا تزعلوا، اوعوا تتضايقوا، اوعوا لما تسمعوهم بيتناجوا تقولوا أمراض بيدبروها، وتخافوا في أنفسكم وتحزنوا وتتضايقوا وتتضجروا. ده شأن النفس البشرية، أن النفس البشرية يصيبها الحزن. ولذلك قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فدل على أن الإيمان لا ينافي الحزن. المؤمن ممكن يحزن، ممكن يزعل، ممكن يتضايق، عادي جدا، لأنه إنسان، وطبيعة النفس البشرية قبول مثل هذه الأعراض. بل النبي صلى الله عليه وسلم حزن، فقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن. فالحزن لا ينافي الإيمان، بل لا ينافي الاصطفاء بالنبوة والرسالة، فقد يصاب به المؤمن. ولذلك من يقول من الجهال أن المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية أو لا يصاب، هذا كلام باطل منكر وجهل عريض، ويوقع الناس في حرج وعناء. هذه الأمراض النفسية أنا دائما أنبه على أن الطب النفسي كالطب العضوي، ولازم بقى نشيل غشاوة الجهل دي عن أنفسنا، وأن هذه الأمراض النفسية كالأمراض العضوية تصيب المؤمن وغير المؤمن. زي ما غير المؤمن بيصدع ويجي له مغص، المؤمن كذلك قد يكتئب. نعم، من أدويته لا شك الرقى والتعاويذ ونحو ذلك، كما هي أيضا أدوية للأمراض العضوية. لكن أن يقال إنه لا، ده أنت مؤمن، وذلك يفت في عضده جدا ويتهم نفسه بالقصور، وإنه لا، ده أنا لضعف إيماني جالي ده، ويزداد اكتئابا فوق اكتئابه، هذا من الغلط العظيم. ومن يعني زيادة الطين بلة والأمر علة، بل المرض النفسي كالحزن والهم والغم والاكتئاب ونحو ذلك قد يصاب به المؤمن، قد يصاب به المؤمن، ولا ينافي ذلك كمال الإيمان. وطريق الخلاص منه هو العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فالعلاج بالرقى نوع من العلاج، والذهاب للأطباء والعلاج بالعقاقير ونحو ذلك مع كمال التوكل على الله نوع من العلاج. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم، المؤمنون قد يحزنون، لكن ليس الحزن أمرا مأمورا به ولا محبوبا في الشرع. ولذلك ابن القيم رحمه الله أبدع أيام إبداع في الكلام على منزلة الحزن من شرح المنازل، وبين أن الحزن مش مأمور به في الشرع، الشرع ما أمرش بالحزن أبدا ولا حث عليه، بل جاء بالنهي عنه. والحزن من عوارض الطريق وليس من لوازمه، قد يعرض في بعض الطريق، قد يصيبك الحزن نعم، لكن لا ينبغي أن تقف معه ولا أن تتماهى معه ولا أن تستسلم له، بل عليك أن تقاومه وتتخلص منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن. وقال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن، قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فإذا كانت إذا كان إدخال الحزن على المؤمنين من أفعال الشيطان ومن مبتغياته، فالذي ينبغي للمؤمنين أن لا يستسلموا لهذا العارض، وألا يعني يتماهوا معه وألا يتمادوا فيه، بل عليهم أن يتخلصوا منه. فالحزن مقعد لا مسير، الحزن إذا أصابك واستولى على قلبك أقعدك ومنعك السير إلى الله عز وجل. ويراجع كلام المحقق ابن القيم رحمه الله الغرض المقصود، قال: إنما النجوى من الشيطان، أي من تزيينه وتسويله، وإن كانت بخلق الله، فأفعال العباد كلها مخلوق، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القدرية. فالنجوى من خلق الله وإيجاده، لكنها من الشيطان تزيينا وتسويلا وإغراء بها، هو الذي يزينها لهؤلاء المنافقين أو لهؤلاء اليهود لحكمة ما هي. قال: ليحزن الذين آمنوا. قرأ نافع: ليحزنا، والجمهور: ليحزنا، ليحزن ليحزن الذين آمنوا. فهذا هدفه وتلك غايته، أي مساءة تلحق المؤمنين وأي ضرر هو يفرح به وهو يحرص عليه غاية الحرص. ولذلك من ارتكب معصية فقد أشمت شيطانه به، أرضى الشيطان وأسخط الرحمن، أرضى العدو وأسخط الولي. ولذلك قال الله منكرا علينا وعلى أمثالنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الغرض المقصود إن لا إن كنت عاقلا فلا تمكن الشيطان من بغيته ولا تظفره بغايته. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، هو يريد أن يحزنك فأنت لا تنوله مطلوبه، بل توكل على الله كما قال في آخر الآية لتتخلص من هذا الإيه، من هذا الضرر. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قد يكون له علل أخرى، الشيطان قد تكون له غايات أخرى في تزيين النجوى، زي استدراجهم ليعذبوا ويشركوه في الإثم، وأشياء أخرى قد تكون من حكم تزيينه النجوى، لكن أكبر حكمه وأظهر غاياته هي إدخال الحزن والمساءة على المؤمنين. قال الله: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وليس بضارهم، أي ليس الشيطان بضارهم شيئا، أو ليس التناجي الحاصل من المنافقين أو اليهود أو ليس ذلك التناجي الحاصل من المنافقين واليهود بضارهم شيئا، ليس مما يضر المؤمنين شيئا إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. يعني لو فرض أنه حصل ضرر فليس ذلك بقدرتهم ولا قوتهم، ليس ذلك بقدرة الشيطان ولا قوته، ولا بقدرة أولئك المتناجين ولا قوتهم، بل ذلك بإذن الله هو الذي أذن فيه كونا وقدرا. فما أصابكم إنما هو بتقديره، وعلمك أن هذا بقدر الله يسليك ويهون عليك. يبقى أنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وأن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بما قد كتب لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بما كتب عليك. فقناعتك بهذا وإيمانك به هتخليك تتلقى كل هذه المؤامرات وكل هذه التدبيرات وكل هذه المكايد بلا مبالاة. إيش يسوون هؤلاء؟ حشرة في ملك الله، هؤلاء في قبضة الله ما يساوون. فلا تبالي بهم، لا تلقي لهم بالا، ولا تكترث بهم إطلاقا، ولا تقيم لهم أي وزن، لأنهم لن يضروك إلا بإذن الله. وما دام لن يكون إلا ما قدره الله فلا حيلة إلا الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله، والعلم أن كل ما يقدره الله للمؤمن هو الخير وهو المصلحة وهو الحكمة وهو الرحمة، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فعلمكم أن ما يكون لابد أن يقع بإذنه تبارك وتعالى سيجعلكم تفوضون إليه وتتوكلون عليه. يبقى ما دام الأمور هي في قبضته سبحانه وبحمده، أولها وأخرها من عنده، يبقى لا حيلة إلا اللجوء إليه تبارك وتعالى. ولذلك اختتم الآية بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر، على الله لا على غيره، توكل عبادة فلا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يكلون جميع أمورهم إليه ويفوضونها له سبحانه. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يتوكلون عليه لعلمهم أنه أعلم بمصالحهم منهم، وأنه قادر على سوقها لهم، لن يبالوا بعدوهم ولن يعبأوا بمكايدهم، لأنهم لا يقدرون، أنهم إنما يحاربون الله، إنما يحادون الله، وليس لأحد قدرة ولا قبل بمحاربة الله. ليس معنى ذلك أن المؤمنين يستكينون ويستسلمون ويقعدون أحلاس بيوتهم ولا يأخذون بأسباب النصر، بل هذا تواكل لا توكل، وهو أمرهم بالتوكل. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكمال التوكل أن يأخذوا بأسباب الحيطة والحذر، الحذر من مكايد عدوهم، وأن يتسببوا في يعني الحرص على تحصيل طرق النصر ووسائله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهم سيجتهدون في الأخذ بأسباب الغلبة والتفوق على العدو والانتصار منه، مع تعلق قلوبهم بالله عز وجل، وعلمهم أن عدوهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سيأخذون بأسباب الغلبة لأن الله أمرهم بذلك، وهم مفوضون أمورهم لله واثقون بأن النصر كائن من عنده تبارك وتعالى، وأن عدوهم لن يغلبهم ولن يضرهم شيئا إلا أن يكون بإذن الله، وأن هذا الأذى الذي يحصل لهم قد يكون لحكمة يقدرها الله بسبب من معاصيهم أو من ذنوبهم أو لتكفير سيئاتهم أو لتقصيرهم في الأخذ بالأسباب أو لغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله. لكنهم لا يقصرون في الأخذ بالأسباب، هم يأخذون بالأسباب بجوارحهم، وأما قلوبهم فلا تحزن ولا تألم لكيد العدو، حتى لو تسلط عليهم برهة من الدهر فإنهم لا يحزنون ولا يألمون، لأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل. ولذلك قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما كمل إيمانك كلما صدق توكلك على الله عز وجل، وأنت إذا توكلت عليه فثق بكفايته وتأييده ونصره ومعونته، كما قال جل اسمه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني الآية اللي جاية يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قد تحتاج لشيء من من التفصيل، فمش عايزين نتكلم في بعضها ونقف في منتصفها، فنخليها مع تكملة الربع وتكملة سورة المجادلة للمجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا